الرسول والعدد المشروع. تمهيد: الحقيقة التي لا جدال فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أبيح له أن يتجاوز العدد المشروع للرجل أن يجمعه من النساء في عصمته، إذ أن المسلم يباح له أن يجمع 4 نساء، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جمع في عصمته 9 نساء، فلماذا كان ذلك؟ هذا سؤال كان وما زال يتردد على ألسنة المسلمين المخلصين، ثم لا يجدون له جوابا إلا بعض الاضطرابات التي يقوم بعضها سببا ولا يقوم بعضها الآخر، أو لا يجدون في بعض الأحوال جوابا إلا التسليم الغيبي لحكمة الله تعالى في هذا التشريع دون تفهم واع لتلك الحكمة. أما الذي كتبه المفكرون غير المسلمين من أعداء الإسلام ورددوه من الأوهام والأحقاد فشيء لا يستحق النظر، فما هو إلا نتاج هزيل لعقول أنهكها التحلل الأخلاقي والعجز عن استيعاب المسائل العلمية الكبرى ذات المتطلبات الهائلة من بعد النظر وعمق الفكر. والفكر الإسلامي المكتوب في هذه القضية يتسم بالاستحياء من مواجهة الحقيقة البشرية والروحية الخارقة في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يتسم بالغفلة عن بعض النصوص القرآنية التي وضعت الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الزواج على مرتبة ليست لأفراد أمته، كما أعطته ما لم يعط فرد من أفراد أمته، فإذا كان التشريع قد أعطاه فوق ما أعطى أفراد الأمة فقد أخذ منه ما لم يأخذ من أي فرد من أفراد الأمة، على أننا لا ندري كيف يوضع الرسول صلى الله عليه وسلم وحده تحت البحث في هذه القضية، ويهمل شأن غيره من الرسل الذين جمعوا عددا أكبر بكثير من الزوجات في عصمتهم كالنبي سليمان عليه السلام. فلو أنصف الباحثون الجادون ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم مع غيره ممن جمعوا عددا كبيرا من الزوجات في عصمتهم لتغير وجه القضية تغيرا جذريا من قضية رسول الإسلام إلى قضية الأنبياء والزواج. وفرق كبير بين الوجهين يدركه أهل البصر والإنصاف. والآن نعود للتساؤل عن سر هذا التجاوز للعدد المشروع في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وتواريخ الأنبياء الآخرين الذين جمعوا أكثر من هذا العدد، ثم نعرض لكل احتمال بالنقد والفحص والاحتمالات القائمة لتعليل هذه الحقيقة. أولا، أنه صلى الله عليه وسلم كان شهوانيا تسيطر عليه الشهوة، فلا يملك إلا أن يستجيب لها للارتواء من كل لون ظاهر أو خفي من أنوثة المرأة. ثانيا، أن الفحولة كانت من سمات الزعماء في التاريخ العربي، فلا بد أن يظهر بما يظهر به أهل المهابة والسطوة من بني جنسه. ثالثا، أن هذا الزواج كان بسبب مجموعة من الضرورات خاصة ببعض النساء ليس لها حل إلا هذا الحل الذي حدث في تاريخ الرسول، أو كان لربط القبائل به لمصلحة دعوة الإسلام. رابعا، أنه كان في مجموعه قوة هائلة من الجسد والعقل والروح والنشاط اختيرت لتنفيذ أعظم مهمة في التاريخ البشري كله، ومن ثم فلا بد أن تعمل عناصر القوة كلها إبقاء على سلامة الرسول الجسدية والفكرية والروحية. وسنعرض لبحث هذه الاحتمالات للوصول إلى الصواب في هذه القضية الخطيرة بإذن الله. الاحتمال الأول: الاستجابة للشهوة. غاية هذا القول الذي ردده أعداء الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان زعيما غارقا في الشهوات، ينتقي ما راق له من النساء لإشباع غرائزه. وقد رد بعض الكتاب المسلمين على هذا الزعم ردا بالغ الهزال، فقالوا لا، بل إن الرجل الشهواني يبحث عن الجمال دائما، وقد اختار الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته ممن ولى شبابهن غالبا حتى فقدن سمة الجمال. وسوف نرد على هذا القول في موضعه من هذا البحث إن شاء الله. والآن نقول إن الزعم بأنه كان شهوانيا تستعبده الشهوة فلا يملك إلا أن يروي نفسه منها احتمال موغل في البطلان لا يخطر على عقل بريء من الخلل. فالوقائع التاريخية والشواهد الملموسة في حياة الناس من هذا النوع تثبت أن هذا النوع من الناس ينتهي إلى إخفاق شامل وخيبة مرة في كل أنواع النشاط الدنيوي التي يمارسونها. فلا نجد تاجرا شهوانيا ينتهي إلى غير الإفلاس، ولا نجد كاتبا ولا مفكرا شهوانيا إلا انتهى إلى اضطراب الفكر وتناقض الرأي فيما قال أو كتب، ولا نجد زعيما شهوانيا إلا أسلم رعيته إلى الصغار والمهانة، ولا نجد غارقا في الشهوة من أي نوع من الناس إلا انتهى في الغالب الأغلب إلى المرض الطويل المستعصي الذي يقعده عن العمل. وما كان في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم بدايته ونهايته إلا الكفاح والجهاد والتخطيط المواكب لمقاصد الوحي والحكمة النادرة في كل عمل أو إشارة، ثم النجاح في كل خطوة وكل عمل نجاحا معجزا على المستوى العالمي وعلى أرقى المقاييس المقررة في فلسفة التاريخ. وهنا نجد أن سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاءه بالتزاماته الثقال يناقض تماما طبيعة الرجل الشهواني المشهودة لكل الناس. فلو أجهد الباحث عمره كله ليعثر على تناقض أو خلل في فكر الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو شأن أهل الشهوة من المفكرين والزعماء لما عاد إلا بالحسرة والخيبة. فالقرآن وحفظه وترتيب آياته بين سوره رغم تفرقها وتباعد العهد بينها بحيث لا يضطرب الترتيب بين آية نزلت لتكمل مجموعة من الآيات نزلت قبلها بعشر سنين، وهو عمل يقتضي تفرغ لجان متخصصة، وربما اختل عمل تلك اللجان بينما صح واستقام عمل الرسول الذي قام به وحده دون أي مساعد إلا كتاب الوحي الذين يسجلون الآيات حسب إرشاده. هذا عمل لا يتوفر مطلقا للرجل الغارق في شهواته، إذا أضفنا إلى ذلك حكمته في سنته التي نطق بها، إذ نجد الحديث مرويا بعدة روايات تزيد بعضها على بعض كلمات هي في زيادتها حكمة بالغة ليس هنا محل الكشف عنها. ويكفي هنا أن نقول إن زيادة كلمة أو نقص كلمة أو زيادة جملة في رواية من روايات السنة إنما تعني إرشادا منهجيا في الموضوع الواحد الذي سيقت من أجله الروايات يجل في عظمته ودقته فوق كل وصف. وفوق هذا وذاك فإن رجل الشهوة من الزعماء لا يمكن أن يقوم بأعباء زعامته دون أن ينيب عنه في كل شأن من شؤون دولته أو عمله رجلا آخر مشهودا له بالتفوق في عمله، ويندر مع ذلك أن تستقيم إدارة العمل وتخلو من العلل والآفات التي تنتهي بالكوارث أو الإخفاق. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قام بأعباء رسالته كما هو مشهود بما يضعه في مجال الزعامة وفي مجالات القدرات الخارقة فوق كل قدرة، إذ كان صلى الله عليه وسلم حكومة وحده يدبر شؤون المال والجيش والدعوة والأفراد والوفود بمشورة أصحابه، ولكنه كان المسؤول الأول حينما تستقر المشاورات على قرار أو تدهم المجتمع فاقة، ولا يستطيع رجل الشهوة أن يجد وقتا ولا عقلا يفكر به في هذه المهام الجسام، فضلا عن أدائها على أعظم وجه عرفته البشرية كلها. على أن الشهواني من الرجال لا يستغني قط عن شهوات أخرى من المباحات على أحسن الأحوال والظنون، ومنها سعة العيش وتهيئة المناخ المناسب للمتعة النسائية، ولا نجد في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعيش في بذخ أو حتى في سعة من العيش، بل إن أمهات المؤمنين لم يكن يملكن من وسائل الزينة والترفيه الضرورية لإمتاع الرجل الشهواني شيئا. فقد روت عائشة رضي الله عنها أن بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر عليها الشهر والشهران وما يوقد فيها نار، بل إن القرآن الكريم قد نزل يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتخيير نسائه بين زينة الحياة الدنيا وتقشف الدار الآخرة، أخرج مسلم والنسائي وأحمد عن جابر قال: أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن له، ثم جاء عمر يستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت. فقال عمر: لأكلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. فقال عمر: يا رسول الله، رأيت ابنة زيد يعني امرأته سألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وهن حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها، وقام عمر إلى حفصة ليضربها، كلاهما يقولان: تسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، وأنزل الله الخيار. فبدأ بعائشة فقال: إني ذاكر لك أمر ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت: وما هو؟ فتلا عليها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت عائشة: أفيك أستأمر أبوي، بل أختار الله ورسوله. الحديث. لم يستثن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التخيير واحدة من نسائه، فأي نوع من عبيد الشهوة يصنع هذا الصنيع؟ بل لا يصنع هذا الصنيع إلا رجل يملك نفسه ويسيطر على شهوته كل سيطرة، فلا تستطيع أن تجنح به قيد شعرة عن منهاج الله القويم. على أن هناك حادثا معينا يصفع كل المتقولين الذين يريدون التسلل إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدم والتدمير، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من أجمل النساء، فوقعت الغيرة منها في قلوب أمهات المؤمنين، فأوصينها أن تقول له عند خلوته بها: أعوذ بالله منك، فإنه إذا سمع هذا رغب فيها وأحبها. ولما خلا بها بادرته بهذه القولة، فحجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه منها وقال لها: عجت بمعاذ، الحقي بأهلك. فماذا على الرجل الشهواني وهو أمام زوجه الشرعية أخطأت في اللفظ أن يروي ضمأ شهوته منها وهو بعيد عن عيون أصحابه وآذانهم، قادر على ألا يبوح بسبب الطلاق؟ ماذا عليه إن استمر معها ثم أرشدها إلى أدب الحديث مع رسول الله؟ ولكنه كان أمام خيارين: إما أن يطبق شريعة الله في أن الاستعاذة لا تكون إلا من شيطان أو من شرير من الناس، ولا يجوز أن توجه إلى رسول أو رجل صالح فيفارق تلك الجميلة، وإما أن يعاشرها معاشرة الأزواج إرضاء لشهوته ثم يطلقها إذا أراد. وليس عليه وزر في هذه الحالة إلا أنه تمهل قليلا في تطبيق النص حتى ينال شيئا من الشهوة المباحة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيار الأول على قمة القوة والسيطرة على غرائزه، بحيث يسخرها ولا تسخره. خطأ الكتاب المسلمين. فتعليل زواجه صلى الله عليه وسلم بأنه كان شهوانيا تعليل ساقط لهذه الأسباب التي ذكرناها، وليس ساقطا لما يزعمه بعض الكتاب المسلمين من أنهن جميعا لم يكن جميلات، أو أغلبهن لم يكن جميلات يرغب فيهن. فهذا التعليل طعن صريح في ذوق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسيغه الواقع من سيرته، ولا الخصائص التي أودعت في رسل الله جميعا من رفيع الذوق ودقة الأحاسيس. وكل ما استند إليه الكتاب في هذا السبيل هو أن بعضهن كن متقدمات في العمر، وكان التقدم في العمر في منطقهم يساوي الدمامة أو عدم الرغبة، وهو ظن خاطئ ينفيه الواقع المشهود. والجمال في الحقيقة لا يقف عند رسوم الجسد وبواعث الجاذبية الجنسية المعروضة فحسب، وإنما هناك الجمال النابع من الخلق، وجمال العشرة، وجمال الطاعة، وجمال الفكر المتزن العميق، وجمال الإنسانية الرحيمة، بل وفي الظاهر هناك الجمال الشكلي الذي لا يخضع للمتعارف عليه عند الناس من حداثة السن وتدفق الشباب. إنه الجمال الأخاذ في كثير من النساء اللاتي وصلن إلى خريف العمر لا يدركه إلا صاحب ذوق رفيع لا يمتهن كل جمال خرج عن إطار الشباب، بل إن في بعض التجاعيد في الوجه مما يضفي عليه مسحة عميقة من الجمال لم يكن موجودا على ذلك الوجه في عمر الشباب. فإذا لم يحس إنسان هذا النوع من الجمال فهو إنسان مهتز الذات من الداخل، مثله كمثل الذي لا يشعر بجمال الطعام واللباس إلا فيما غلا ثمنه، فإذا رخص انعدمت رؤيته للجمال فيه واضطربت ذاته أيام الضراب. فهو إنسان مترف استغلقت أحاسيسه لطول ما مارس من الترف، أعور أو أعمى ينتهي به الترف إلى وبال لا حدود له في دنيا العواطف والأخلاق. إنه يرى الجمال في المساحيق والتهتك حينما يخلو بامرأته دون أن يشعر بجمال الزوجية الممزوجة بالأمومة الحامية عند المتقدمة في العمر. فبالفخر كله نقول إن أمهات المؤمنين من كن منهن في عمر الشباب كعائشة وحفصة وزينب بنت جحش وصفية، ومن كن منهن في الأربعين أو فوقها كن جميلات على أي مقياس من مقاييس الجمال، ولا علينا من هذا الفكر الأعور الذي يضر بسيرة الرسول وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسيطر على شهواته ولم تملكه شهوة واحدة مدى حياته. الاحتمال الثاني الظهور بمظهر الفحولة العربية. يرى أصحاب هذا الرأي أن الهيبة والسلطان عند العرب كامن وراء حيازة عدد من الزوجات لا زوجة واحدة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى الظهور بمظهر الهيبة والزعامة العربية بين قوم لا يرون الزعامة والهيبة إلا في هذا الصنيع. ومن أجل ذلك تجاوز الرسول العدد المشروع للأمة من الزوجات لتحقيق هذا الهدف. ونقول إن هذا الاحتمال له بعض الوجاهة، ولكنه لا يقوم سببا رئيسيا للقضية المطروحة، وذلك أنه كان يكفي لتحقيقه الأربع من الزوجات المقررات للأمة، على أن موازين الهيبة والعظمة في نظر العرب الجاهليين ليست نقية من الخطأ والتهور. فإلى جانب النسب وعراقة الأصل كانت هناك موازين خاطئة كل الخطأ، ومنها كثرة المال وكثرة أعداد الحلفاء وكثرة العبيد والتسلط الأعمى. بل إن القرآن قد سجل انتكاس الفكر العربي في صدد العظمة والعزة حينما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصدون بالأعز أنفسهم وبالأذل المؤمنين. وكيف يتصدى الرسول صلى الله عليه وسلم للفكر العربي بالنقد والتجريح ثم يجاريهم في مقياس من مقاييس العظمة لا يجدي في أنظارهم شيئا بالنسبة له كرسول؟ وإذا كان منطق الكفر واحدا فإن من حكموا على النبي لوط وآله بالنفي من بلدهم لأنهم أناس يتطهرون من رجس الشذوذ الجنسي هم الذين حكموا على رسول الله وهو في المرحلة المدنية من الدعوة وحوله الأنصار والمهاجرون بالذلة وعلى أنفسهم بالعزة، وهم الذين نفوا عنه العظمة في مكة حين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ومع كل ذلك فقد كانت سمة الهيبة لازمة لا تنفك عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وتكوينه الفطري كما جاء في صفته من رآه بديهة هابه ومن حادثه أحبه. فليس هناك ضرورة للوسائل الصناعية بعد أن صاغه الله مهيبا عزيزا. الاحتمال الثالث الضرورة القصوى. قوام هذا الرأي أن زواجه صلى الله عليه وسلم إما كان مكافأة لبعض الصحابة على تضحياته في سبيل الدعوة، أو مكافأة لبعض السيدات عند فقد أزواجهن في مواقف مشرفة من مواقف الدعوة، أو لربط القبائل به حتى تفيد من ذلك الزواج دعوة الإسلام أو لتشريع مبدأ إسلامي جديد. أما القول بأن الزواج كان مكافأة لبعض الصحابة على حسن بلائه في الدعوة فعلى فرض صحته لا يمكن أن يكون سببا لتجاوز العدد المشروع إلا بإضافة الأسباب الضرورية الأخرى، لأن ما نعلم من هذا النوع إنما هو زواجه بعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر رضي الله عنهم وهما اثنتان. وأما القول بأن بعض الزواج كان مكافأة لمن قتل أزواجهن أو أبلين بلاء حسنا في دعوة الإسلام أو لتوطيد أواصر القربة بينه صلى الله عليه وسلم وبين قبائل العرب لمصلحة الدعوة، فتلك أسباب وإن كانت وجيهة، إلا أن المسألة ما دامت تجاوزا للعدد المشروع للأمة من الزوجات، فلماذا لم يستوعب الرسول صلى الله عليه وسلم كل حالات الضرورة النازلة لزوجات الشهداء؟ أو من يرجى من زواجها نفع لدعوة الإسلام، فعدم استيعابه لهن مع إباحة تجاوز العدد المشروع له يقلل من أهمية هذا الرأي إذا أخذ وحده دون اعتبار آخر يمكن أن تقوم به معه حجة ناهضة. نعم، كان هناك زواج للرسول صلى الله عليه وسلم تحكمه هذه الضرورات الظاهرة، ومنه أولا زواجه من زينب بنت جحش، وقد كان العرب يرفضون الزواج من مطلقات المعتقين من العبيد، وتلك أنفة يرفضها الإسلام، وليس هناك من يجرؤ على كسر هذا الحاجز الرهيب سوى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان موضع التجربة الناجحة لتقرير نوع من المساواة في الإسلام. ب. زواجه من حفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة وأم سلمة لأنهن فقدن أزواجهن في الحرب. جيم. زواجه من أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت قد هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة، ولكن زوجها تنصر هناك وثبتت هي على الإسلام. دال. زواجه من جويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي بن أخطب، والأولى ابنة زعيم بني المصطلق والثانية ابنة زعيم بني النضير، وكلتاهما وقعتا في الأسر، فكان زواجه منهما تكريما لقدرهما في قومهما وسببا في إسلام بني المصطلق جميعا وهم قوم جويرية، وفي إسلام الكثير من بني النضير وهم قوم صفية. تلك ضرورات قائمة ووجيهة إذا استثنينا حفصة التي كانت معروضة للزواج على أبي بكر وعثمان، ولم يمنعهما إلا علمهما بنية الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج منها. وكذلك إذا استثنينا من قتل أزواجهن في الحرب، لأن غير الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يؤويهن إليه، فوق أنهن لم يكن وحدهن اللاتي فقدن أزواجهن في الحرب، فبقي سر اختصاصهن من بين زوجات الشهداء قائما دون كشف ولا جواب، سوى أنه كان اختيارا خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو اختيارا موجها من الوحي، لا سيما وأن القرآن قد جاء بتوجيه من الله للرسول إلى زواج زينب بنت جحش في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولكن السؤال المطروح هو: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج واحدة من هؤلاء إذا خلت من رجاحة العقل وجمال الطبع وسماحة الشكل وقوة الأخلاق؟ والجواب لا، فمن المحال أن يضم الرسول إلى عصمته أما للمؤمنين لا تتسم بالسمات اللازمة لأمهات المؤمنين، ولن تكون أم المؤمنين بحال دميمة ولا خرقاء ولا حمقاء، إذن هناك صفات وأسباب لا بد أن تقوم إلى جانب الضرورة يمكن أن تدعم الزواج وتجاوز العدد المشروع بحجة بينة.
من فضلك تابع بقية المادة.